بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. نحن متقلبين طائرين أبناك المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في العدالة، هل شرط العدالة في إمام الجماعة؟ وتحدثنا حول مفهوم العدالة، ما المراد من العدالة؟ ونقحنا الموضوع أن العدالة عبارة عن حالة أو ملكة قائمة بالنفس تدعو إلى فعل الخيرات وتمنع عن الشرور، أو تدعو إلى طاعة الله تبارك وتعالى في إتيان أوامره والانتهاء عن نواهيه. وهذا الأمر من المسلمات عند الشيعة، ولكن مع ذلك استندوا إلى روايات في هذا الأمر، ونحن كذلك نذكر تلك الروايات وبعضها. منها ما رواه الكليني رضي الله عليه عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا، فأصلي خلفهم جميعا، فقال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. كذلك هذا الرواية رواه شيخ رضوان الله عليه محمد بن حسن بإسناد عن سهل بن زياد مثله، إلا أنه زاد بأمانته. ذكرنا هذه الرواية كما كنا نبحث عن لزوم الإيمان، ومن ناحية السند بحثنا سابقا أن سهل بن زياد الآدمي لا يمكن الاعتماد عليه، فالسند ضعيف. وأما الدلالة قوله عليه السلام: إن مواليك قول سائل، يعني علي بن أبي راشد وهو حسن بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا، فأصلي خلفهم جميعا. قد اختلفوا في العقائد، لأن هناك كان خلافات كثيرة بين أصحاب الأئمة بالنسبة إلى الإمام الذي يأتي بعد إمام، وكذلك بالنسبة لمسألة القدر، مسألة القضاء، مسألة الجبر والاختيار، كان بيناتهم آراء مختلفة، ولذلك صار اختلاف. فأصلي خلفهم، قال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. من ناحية الدلالة بما أن الموضوع موضوع الاختلاف في العقيدة يدل على أنه لابد أن يكون الإمام سليم العقيدة، اعتقاده اعتقاد صحيح، لا يكون من القدرية ولا من غيره من الفئات المختلفة. ولكن ما رواه الشيخ رضوان الله عليه أضاف إليه بأمانته، يعني لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه وأمانته. أمانته ظاهر أنه أمين في القول، يعني ثقة تعتمد عليه لأنه عادل ثقة، فنفيد ما نحوه بسببه. ولكن الرواية سندها ضعيف، لا يمكن أن نعتمد عليه، ولكن لو كان السند صحيحا لرجعنا قول الشيخ رضوان الله عليه على الكليني لأصالة أدب الزيادة، بما أنه قال وأمانته أصالة أدب الزيادة يقتضي نقدم قوله على قول الكليني رضوان الله عليه. وهذا أصل المراد من أصالة أدب الزيادة أصالة عدم الازدياد، ولكن معروف بأصالة أدب الزيادة، لأنه يخطى الإنسان في أن ينقص شيء، هذا شيء كثير تتفق أحياناً لا يقول كل الكلام، وقد يكون أراد أن يقول كل الكلام ينسى، ولكن أن يزيد شيئاً من قبله هذا شيء بعيد. ولو كليني أثقل في النقل، ولكن الشيء كذلك هو إنسان كبير ومحترم ومهتم بالدين، مهتم بما ينقل، فعلى ذلك وأمانته يدل على ما نريد، ولكن طبعا سنده ضعيف. كذلك منها ما رواه الكشي رضي الله عليه في رجاله عن آدم محمد بن القلانس البلخي، طبعا هذه الرواية وردت في وسائل الشيعة وهو يرجع للكشي، ولكن جاء جزء من الحديث. أنا راجعت للكشي وجئت بالحديث مع سنده كل الحديث. أنه رضوان الله عليه أن الكشي يروي عن آدم بن محمد القلانسي البلخي قال حدثني علي بن محمد القمي قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى القمي أن يعقوب بن يزيد أن أبيه يزيد بن محمد أن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له أصلي خلف من لا أعرف، فقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. فقلت له أصلي خلف يونس بأصحابه، فقال يأبى ذلك عليكم علي بن حديد. قلت آخذ بذلك في قوله، قال نعم. قال فسألت علي بن حديد عن ذلك فقال لا تصلي خلفه ولا خلف أصحابه. في هذا الحديث من ناحية السنة أن محمد بن آدم بن محمد القلانسي أن النجاشي قال في شأنه من أهل بلخ، قيل أنه كان يقول بالتفمير. وكذلك صاحب مجمع الرجال يذكر تعليقا عن مواقف لهذا الأم المفوضة، قالوا إن المفوضة قالوا إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله ففوض إليه خلق الدنيا وهو الخالق لما فيها، وقيل فوض ذلك على علي عليه السلام. هذا ورد في شهر عبد الدين إيجي على مواقف الشريف الجرجاني. على كل حال عقيدة فاسدة أن يقول أن الله قد فرغ من الأمر كعقيدة بعض اليهود كانوا يقولون ذلك، وهذا ذكر عنه هذا العلم. ولكن مع ذلك أن لم يرد إلا هذا الأمر من أنه قيل أن النجاشي لا يخبر، يقول قيل أنه يقول بالتفويض. فعلى ذلك مجرد قيل أنه يقول بالتفويض لا يصير له مشكل، ونجاب أن كشي رضوان الله عليه اعتمد عليه، ولذلك يمكن تصحيحه من ناحيته، فهذا إشكال من هذه الناحية. وأما الدلالة يعود إلى كذلك السؤال عن الانحراف في العقيدة، لأنه يقول أصلي خلف من لا أعرف. إذا كان مجرد أصلي خلف من لا أعرف إلا أعرف أنه مثلا عادل أو لا، أو أنهم شيعة كاملة أو في دينه إشكال، في عقيدته إشكال. ولكن بما أنه بعد ذلك قال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، فقلت له أصلي خلف يونس وأصحابه، أن يونس وأصحابه من الذين كانوا متهمين به، هذا من يونس بن عبد الرحمن ذكرناه سابقا ومن الأجلاء، ولكن نسب إليه بعض الانحرافات. ومن الأفراد التي كان نسبوا عليه هذا الشيء دفاعا عنه، كما بالنسبة للزراع ورد مثل هذه الأمور، بالنسبة للأبان ورد مثل هذه الأمور، الإمام عليه السلام شديدا ذكر عنه الأمور لأن لا يعرف باسم الإمام، و يعني يسقطون عليه أو يأخذونه يعتقلونه في بعض الموارد أئمتهم عليهم السلام أو بعض أصحابهم كانوا يعملون مع الآخر في مقابل الآخرين بصورة أنهم لا يعرفوا، وأن يزعموا أنه ليس من أصحاب الإمام عليه السلام قتل يهدو. ولكن طبعا يونس بن عبد الرحمن رجل محترم وقطعا هو ثقة، العدل على كل حال. ولكن دلالة هذا الحديث أن يونس وأصحابه يعني في جهة التي كانوا هم منحرفين، لم يكونوا من ناحية فروع الصلاة الصوم طهارة وما شابه ذلك، كيف لم يكن اتهام من هذه الجهة، من جهة الدين والمذهب. ولذلك لابد أن يحمل بقول الإمام يعبى ذلك عليكم علي بن حديد، قال آخذ بذلك في قوله، قال نعم. قال فسألت عن ابن حديد عن ذلك، قال لا تسل خلفه ولا خلف أصحابه، يعني من يكون على مذهبه. فعلى ذلك السؤال كذلك المورد الإيمان، ليس المورد العدالة بمعنى الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. ولذلك من هذه الناحية لا تفيد بهذا الحديث. كذلك هناك رواية أخرى رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناد عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عبدة عن أحمد بن محمد بن يحيى الحازمي عن حسن بن حسين عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف الإمام تلا الله وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه، فإذا جهر فأنصت. قال الله تعالى وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الحديث من ناحية السند، في سنده عدة من المجاهيل، أشخاص لم يرد في شأنه كثير. أما قوله إذا أردنا أن نأخذ بدلالته فيمكن أن يستدل بهذا الكلام إذا كنت خلف من خلف الإمام تولى، لعله المراد من تولى يعني الذي يكون من ولايتكم معتقد بولاية التي أنتم تقولون به وتثق به. وطبعا تولى إشارة إلى المذهب بهذا المعنى، وتثق به إشارة إلى أنه إنسان مريد وثوق لعله نوع من العدالة، فإنه يجزيك قراءته. ولكن مع ذلك هذا الظهور ظهور غير واضح، ليس ظهور، لا ندري ما المراد خلف إمام تولى وتثق به، أن يكون بمعنى الولاية التشيع وتثق به من هذا الناحية. ولذلك سنده ضعيف، فعلى ذلك لا مكان للوقوف عند هذا الحديث كذلك لموضوعنا، يعني دلالته كذلك غير واضحة غير صريحة. وإذا كان الاحتمال سقط الاستدلال، إذا لا ندري هل المراد مسألة تثق به في أعماله في إتيان الواجبات وترك المحرمات، أو تثق به في الولاية وكذا تولاه أن تتولى، أو هو يولي علي عليه السلام وأولاده. ما المراد من هذا التعبير؟ تعبير غير واضح. ولكن بما أن سنده ضعيف نحن في راحة من عدم درك هذا الأمر. نعم، كذلك هناك حديث آخر ما رواه الشيخ كذلك بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت للرضا عليه السلام رجل يغارف الذنوب وهو عارف بهذا الآن أصلي خلفه؟ قال لا. هذا رواه الصدوق بإسناد عن سعد بن إسماعيل. هذا الحديث كذلك من ناحية السند فيه سعد بن إسماعيل، سعد بن إسماعيل لم يذكر في الرجال ولذلك ضعف من هذا الناحية، ولكن دلالته دلالة واضحة، رجل يغارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر، يعني هو شيعي على المذهب الصحيح ولكن يغارف الذنوب. فالإمام عليه السلام نهى عن الصلاة خلفه، قال لا أصلي خلفه، قال لا، فدلالتها لا بأس به وللتأييد جيد. ولكن لو كان بس هذه الرواية ما يمكن أن نستند إليه في الفتوى لضعف السند. نعم، كذلك رواية أخرى ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يتم صلاته معه على ما استطاع فإن التغية واسعة وليس شيء من التغية إلا وصاحبها معجول عليها إن شاء الله. كذلك رواه الشيخ يعني الكليني والشيخ كلاهما رواه هذا الحديث. هذا الحديث من ناحية السنة في لا إشكال في سنده يعني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى كلهم أجلاء. الصناعة صناعة كان هي صناعة ابن مهران ولا إشكال فيه إلا أنه كان واقفيا ولكن مع ذلك كان من أصحاب الإمام وكان من الثقات وثقوا النجاشي وغيره من الرجاليون فالسند موثقة والدلالة كما ترون أنه أن الإمام عليه السلام هو يقول بدأ بالصلاة وكان في ضمن صلاته جاء إمام صلى يقول إذا هو إمام عادل أكمل صلاته بركعتين اجعلها تتوعا قبل ذلك بحث له لما إذا كان في أثناء الصلاة طوال صلاة الجماعة ماذا نعمل بعض الفقهاء قالوا يكتب صلاته بعضهم قال لابد أن يكمل ركعتين ثم يسلم يعني يعدل من الفريضة إلى النافلة ويكمل ثم يلحق بالإمام في نفس الركعة وفركعة بعدها. هناك ذلك إشارة من هذا المعنى سألت أنا الرجل كان يصلي فخرج الإمام وقد سن الرجل ركعة من صلاة فريضة أو ركعة من صلاة فريضة قال إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى يعني ركعة أخرى وينصرف ويجعلهما تتبعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو فشرط على ذلك إن كان عدلا يفعل ذلك فعلى ذلك معناه أن يشترط في الإمام أن يكون عدلا إن كان عدلا وإن بعد يقول وإن لم يكن عدل إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى لا يترك صلاته هكذا يلهو بصلاته ولكن بما أنه يصير ركعة ثانية يعني لا ينوي الاقتداء بل مجرد المتابعة ولكن بما أن الإمام ركعة الأولى وهو ركعة الثانية سريعا أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ثم يقوم مع الإمام حتى لا يعرف الناس أنه لا يصلي مع الإمام فنعم وإن لم يكن الإمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتم صلاته معه على ما استطاع بالإقدار ما يمكن يرافق معه حتى لا يكشف أمره على ما استطاع فإن التغية واسعة يعني إذا اقتضى في ركعة الثالثة له والإمام ركعة الثانية يجلس مع الإمام لأنه إذا كان في هذا التجافي يعرفون أنه ما يصلي التجافي ما عند السنة تجافي بعض المؤمنين في المسجد الحرام وصلوا إلى صلاة الجماعة في الركعة الثانية بل أمل التجافي جاء الشرطة وضربهم في أثناء الصلاة لماذا هكذا جلس هم يعني السنة يقولون أن إذا دخل الإنسان في صلاة الجماعة بأي حال لابد أن يكبر ويلحق بالإمام إذا كانت بعد الركوع فلا يحسب هذا من ركعته ويتأخر من الركعة الأولى بعدما قام وإذا كان قبل الركوع أو مع الركوع فهذا ركعته ورد فينا كذلك بعض الروايات بهذا المعنى في بعض رواياتنا ورد هذا الأمر ولكن في بعض الروايات رواياتنا ورد يكبر ويسجد مع الإمام ثم يتشهد ثم يقوم ويكبر من جديد إنما لمتابعة الإمام فهناك اهتمام في رواياتنا وجميع متابعة الإمام، ولكن ترى بعض المؤمنين لا يبالون بأن لا يتابع الإمام، يصلي والإمام موجود يصلون صلاة فرادى أحيانا، أو في أثناء الصلاة ينفصلون من الصلاة ويقومون. ينبغي البغاء مع الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاته، وخصوصا في حالة التجافي. وقلنا أن سيخوي رضا الله عليه يقول الانفصال من الإمام يوجب بطلان الجماعة من أولها. إذا كان من أول الأمر أراد الانفصال ما إن أخذت جماعته فصلاته باطلة إلا ما ترك القراءة، وإذا لا من أول أن لم يكن عازما على هذا الأمر كبر ثم صلى مع الإمام ولكن انفصل عن الإمام في أثناء الصلاة، يقول من أول صلاة ينقلب إلى فرادة، ولكن لا إشكال في ترك القراءة لأنه عن عذرين. حتى هو يقول إذا في أثناء السلام إذا تقدم في السلام على الإمام جماعة الباطل، وبعض المكبرين في الصلاة يرى أن الإمام يقول السلام عليكم هو يقول مع الإمام السلام عليكم والناس يخرجون من الصلاة. طبعا هذا رأي خاص، ولكن سائر الفقهاء يقول لا بأس به، ولكن لا ينبغي الخروج عن الصلاة في أثناء صلاة الإمام. أنا أقول من هذا ترد للباء. فعلى ذلك هذه الرواية كذلك دلالته لا بأس به. وأما هو يغارف الحديث الذي ذكرناه يغارف الذنوب، قلت للرضا رجل يغارف الذنوب هذا دلالة كاملة. وكذلك هناك رواية عمر بن يزيد، رواية آخر محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغريب الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال لا تقرأ، قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا. فعلى ذلك هو في هذا أقرأ خلفه معناه يعني لا أقتدي به، أقرأ يعني بمعنه في صلاة، إذا قل لا تقرأ خلفه معناه اقتدي به، إذا قل اقرأ خلفه يعني لا تقتدي به. هنا يسأل أقرأ خلفه، الإمام يقول لا تقرأ خلفه يعني اعتمد بصلاته ولا بأس باقتداء به. ولكن هنا أن الإمام عليه السلام قال ما دام لم يكن عاقا باطعا يجوز، لأن السر في ذلك أحيانا يكون كلام قليل للوالدين شفقة لهما. بعض الناس مثل والد مثلا يأتي إلى بيتكم لا يأكل بعض الأشياء أو لا تأكل بعض الأشياء، عند ابنه يحبه ويرى أن هذا مصلحتها سلامته بهذا الدواء أو بهذا المذاق، فيغلظ في كلامه معها لإلزامها على هذا الأمر، وهو يعرف أنها لا تتأذى من هذا الأمر، يعني يعرف أنه حبا له. كما أن بعض المضيف بعض أصحاب البيت إنما يأتي مضيف إذا أراد أن يخرج أحيانا يشددون عليه ويتكلمون بكلام غليظ لأن لا يخرج، ولكن هو كذلك الضيف يعرف أنه حبا له إرسال عليه يقول هكذا. حتى سمعت القديم كان في مضائف طريق الكربلاء كان عندما أراد أن يخرج شخصا ولا يظهر عليهم يشحنون عليه سلاح يهددون بالسلاح، ولكن هذا الرجل لا يسمعه لأنه يعرف أنه حبا له وإرسال عليه. قد يكون كلام القليل بهذا الجهة، أو في مقام النهي عن المنكر كلام الغيب الغليل لا يفيد، فيريد أن يردع أبيه أو أمه عن عمل خلاف الشرع، فعند ذلك ليس مجرد كلام القليل سببا لخروج عن العدالة، بل الأمر الذي يوجب خروج عن العدالة إيذاؤهما. وعدم الإحسان ما يخالف الإحسان، ولكن ما لا يخالف الإحسان كما إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو أراد له خيرا أو لها خيرا فعند ذلك لا إشكال فيه. فلذلك هذا دلالته دلالة واضحة على ما نريد. والسند هو سند صحيح، أن السند الصدوق رضوان الله عليه إلى عمر بن يزيد سند صحيح. وعمر بن يزيد كذلك هو اسم عمر بن يزيد بياء الصابري، معروف بياء الصابري مولى ثقيف. وروى عنه أنه قال، هو بنفسه ذكر هذه القصة، قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا ابن يزيد أنت والله منا أهل البيت، قلت له جعلت فداك من آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال إي والله من أنفسهم، قلتم من أنفسهم؟ قال إي والله من أنفسهم يا عمر. أما تقرأ كتاب الله عز وجل إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين. ولو أن بعض هذا بعض المحشين ذكروا هذا الدين على جلالته الكثيرة، ولكن إذا كان الراوي نفسه لا يمكن أن نعتمد بما روى على أنه ثقة في روايته، ولكن الشيء الذي يدعونا إلى قبوله أن النجاشي وكان الكشي كلاهما والثغاب، مش النجاشي هو أبو الأسود بياء الصابري مولى ثقيف كوفي ثقة أحد ممن كان يفيد في كل سنة، يفيد بمعنى يسافر في كل سنة من الحج في كل سنة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. والكشي كذلك واختاره، نحن أخذا بقول الكشي والنجاشي نعتمد عليه، فالحديث صحيح وسند الصدوق إليه لا بأس به، ولكن في هذا المقدار ونكمل بحثنا إن شاء الله في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.